الحمد لله نحمده على نعمه الباطنة والظاهرة جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والمؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا شرعنا في القاعدة الثالثة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه القواعد النورانية، والتي جعلها أعني القاعدة الثالثة في العقود والشروط فيما يحل منها ويحرم وما يصح منها ويفسد، وذكر رحمه الله تعالى أن الذي يمكن ضبطه في هذه القاعدة قولان، فذكر القول الأول وهو أن الأصل في العقود والشروط في نحوها هو الحظر، وذكر القائلين بذلك وجملة من أدلتهم ومن الإرادات التي ترد على ما استدلوا به، ثم خلص إلى أن ذكر أن هذه الشروط التي يقال فيها هل هي تنافي مقتضى العقد، ذكر رحمه الله تعالى أن مقتضى العقد المطلق كل شرط يعني كل شرط يشترط يكون يخالف مقتضى هذا العقد، لكن العقد مطلقا يعني لا أحد يعني يسلم بأنه لا يجوز فيه الشروط، الاختلاف في القول بالصحة أو عدم الصحة في بعضها. وخالص رحمه الله تعالى إلى أن القول الصحيح كما قال هو القول الذي يرى أن الشروط في العقود تصح، وأنه لا يمنع منها إلا ما دل الدليل الخاص على منعه، وأن الأصل في العقود والشروط هو الصحة. ولذلك قال هذا القول يعني الذي يرى هذا القول قال هو الصحيح ويقابله غير الصحيح. قال بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار مع الاستصحاب وعدم الدليل المنافي، فذكر أنه بدلالة الكتاب يعني القرآن وبدلالة السنة والإجماع والاعتبار أي النظر الصحيح مع الاستصحاب اللي هو استصحاب الأصل عدم المانع وعدم الدليل المنافي، فيرى أن هذه كلها تدل على عدم المنع من اشتراط الشروط في العقود ونحوها، إلا أن يدل على ذلك الدليل يمنع من هذه بخصوصه. ثم شرع بعد ذلك في ذكر ما يدل على ما ذكره سواء ما يتعلق بالكتاب أو السنة أو الإجماع أو الاعتبار أو استصحاب عدم الدليل. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: أما الكتاب فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
نعم. هو الآن سيذكر رحمه الله تعالى عددا من الآيات الآمرة بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق وأداء الأمانة ورعاية ذلك وعدم الغدر، مما تدل هذه الآيات القرآنية على أن الشروط تدخل في هذه المعاني. نعم.
والعقود هي العهود، وقال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال تعالى: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا، فقد أمر سبحانه بالوفاء بالعقود وهذا عام، وكذلك أمر بالوفاء بعهد الله وبالعهد، وقد دخل في ذلك ما عقده المرء على نفسه بدليل.
نعم. يقول فقد أمر سبحانه وتعالى الوفاء بالعقود وهذا عام، يعني يدخل فيه حتى الشروط التي تشترط في عقد البيع وغيره، ولذلك قال وهذا عام، وكذلك أمر بالوفاء بعهد الله وبالعهد، يقول وقد دخل في ذلك ما عقده المرء على نفسه، كان يشترط شروطا في العقود التي يعقدها أو يوافق على الشروط التي تشترط عليه. نعم.
بدليل قوله ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل، فدل على أن عهد الله يدخل فيه ما عقده المرء على نفسه، وإن لم يكن الله قد أمر بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد كالنذر والبيع، وإنما أمر بالوفاء به، ولهذا قرن.
نعم، يعني النذر هو إيجاب ما ليس بواجب، إذا ألزم الإنسان نفسه بأمر لزمه مع أنه في الأصل ليس بواجب، فكذلك إذا اشترط شرطا أو اشترط عليه شرط ووافق عليه وهذا الشرط لم يرد دليل يمنع منه فإنه يصبح لازما وواجب الوفاء. نعم.
ولهذا قرنه بالصدق في قوله وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، لأن العدل في القول خبر يتعلق بالماضي والحاضر، والوفاء بالعهد يكون في القول المتعلق بالمستقبل، كما قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال سبحانه واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قال المفسرون كالضحاك وغيره تساءلون به تتعاهدون وتتعاقدون، وذلك لأن كل واحد من المتعاقدين يطلب من الآخر ما أوجبه العقد من فعل أو ترك أو مال أو نفع ونحو ذلك. وجمع سبحانه في هذه الآية وسائر السورة أحكام الأسباب التي بين بني آدم المخلوقة كالرحم، والمكسوبة كالعقود التي يدخل فيها الصهر وولاية مال اليتيم ونحو ذلك. وقال سبحانه
يعني هذه كلها بعمومها تدل على أن الشروط والعقود داخلة في هذه المعاني العامة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فذكر تفسير بعض السلف أن الذي تساءلون به يعني تتعاهدون وتتعاقدون، وهذا دليل على دخول الشروط في هذه المعاني العامة. نعم.
وقال سبحانه وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، والأيمان جمع يمين، وكل عقد فإنه يمين، قيل سمي بذلك لأنهم كانوا يعقدونه بالمصافحة باليمين.
وهذا كالسابق يعني يشمل بعمومه الأيمان التي يتحالفون بها والعقود التي يعقدونها، ومن ذلك ما يشترط من الشروط ونحوها. نعم.
يدل على ذلك قوله إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، والإل هو القرابة والذمة العهد، وهما المذكوران في قوله تساءلون به والأرحام إلى قوله لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فذمهم الله على قطيعة الرحم ونقض الذمة إلى قوله وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم. وهذه نزلت في كفار مكة لما صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية ثم نقضوا العهد بإعانة بني بكر على خزاعة، وأما قوله سبحانه براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فتلك عهود جائزة لا لازمة، فإنها كانت مطلقة وكان مخيرا بين إمضائها ونقضها كالوكالة ونحوها.
نعم، يعني العهود التي مع المشركين إما أن تكون مطلقة وإما أن تكون مقيدة محددة، فما كان منها مقيدا محددا بزمن فيجب الوفاء به ولا يجوز نقضه، وأما ما كان مطلقا بغير تحديد بزمن فإن هذا يدخل في العقود الجائزة التي للإنسان أن يفسخها إذا رأى ذلك كالوكالة ونحوها، يعني ليس هي بلازمة مثل البيع. فما كان من العقود غير لازم فيجوز فسخه من أي طرف من المتعاقدين، أما ما كان لازما فلا يجوز فسخه حتى تنتهي المدة المتفق عليها. فالعهود التي كانت بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما كان محددا منها ومؤقتا بوقت فلا يجوز نقضه، إلا أن توجد خيانة ونقض للعهد من طرف فهنا ينتقض، مثل ما حصل في صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين على ترك القتال 10 سنين أو أكثر أو أقل على حسب الروايات الواردة في ذلك، لكن المشركين نقضوا العهد فقاتلوا حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، هنا انتقض العهد. فما لم ينتقض العهد ما كان يعني محددا بزمن يجب الوفاء به ولا يجوز نقضه، أما ما كان مطلقا وهذا هو الأصل في العهود بين المسلمين والمشركين أن تكون مطلقة، فما كان مطلقا فيجوز فسخه عند الحاجة إلى ذلك. نعم.
ومن قال من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم إن الهدنة لا تصلح إلا مؤقتة فقوله مع أنه،
نعم، هو يشير إلى أحد القولين، يعني هناك من يرى من الفقهاء وهذا الذي رجح شيخ الإسلام أن العهود والعقود بين المسلمين والمشركين يصح أن تكون مطلقة غير مؤقتة بزمن، ويصح أن تكون مؤقتة ومقيدة بزمن. يقول ومن قال من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم إن الهدنة لا تصلح إلا مؤقتة، نعم، هو يرد على هذا القول،
فقوله مع أنه مخالف لأصول أحمد يرده القرآن وترده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قول من قال من أصحاب أحمد أن الهدنة لا تصلح إلا مؤقتة، أولا يعني مخالف لأصول أحمد، فإن أصول أحمد تقتضي أن الهدنة يصح أن تكون مطلقة غير مؤقتة، قال وأيضا يرده القرآن وترده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني القول الذي يشترط في الهدنة أن تكون مؤقتة بوقت، يقول ترده من ناحية أصول أحمد، لأنه يشير إلى من قال بهذا من أصحاب أحمد الذي رأى أنها لابد أن تكون العهود مؤقتة، قال وأيضا يرده القرآن وترده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر المعاهدين. نعم.
وترده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر المعاهدين فإنه لم يوقت معهم وقتا.
نعم، فإنه لم يوقت معهم وقتا، وإنما كانت العهود التي بينه وبينهم مطلقة. نعم.
فأما من كان عهده موقتا فلم يبح له نقضه بدليل قوله،
نعم، فأما ما كان عهده موقتا يعني بوقت ومحدد بزمن فلم يبح له نقضه، لا يجوز نقضه، نعم، بدليل قوله
إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين.
نعم، هذه الآية تفيد أنه يجب إتمام المدة التي اتفق عليها بين الطرفين، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين، وأن التقوى تقتضي ذلك الوفاء بالعهود. نعم.
وقال إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وقال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء.
نعم وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إذا خشي المسلمون من الكفار نقض العهد أو الغدر بالمسلمين فهنا ينقض لهم نقض العهد الذي أبرموه معهم.
فإنما أباح النبذ عند ظهور أمارات الخيانة لأن المحذور من جهتهم.
قالوا فإنما أباح النبذ، النبذ إليهم وترك العهد الذي بينهم، ولأنهم فأباح النبذ عند ظهور أمارات الخيانة. إذا ظهرت علامات الخيانة أو ما يدل على أنهم يريدون التربص بالمسلمين فإن ينبذ لأن المحذور من جهتهم. فتجد أن المعاهدين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. قسم استقاموا فيجب أن يستقيم لهم المسلمون، استقاموا على العهد ووفوا بالعهد فيجب يعني في مقابل ذلك الوفاء لهم. وقسم غدروا ونقضوا العهد فهؤلاء يجب أن ينقض معهم العهد. وقسم يخاف منهم، يخاف منهم الخيانة فهنا ينبذ إليهم على سواء، وقالوا لهم ما بيننا من عهد فقد انتهى، فقد انتهى إذا ظهرت العلامات أو خشي المسلمون أنهم يريدون نقض العهد فينبذ إليهم. فتكون يعني المعاهدون على أقسام ثلاثة: من التزم العهد المحدد المؤقت فيجب الوفاء بهذا العهد معه، من نقض العهد يجب أن ينقض معه ما أبرم واتفق عليه، من خشي من الكفار أنه يريد الخيانة ويتحين الفرص فهذا أيضا ينقض عهده وينبذ إليه ويخبر بأن العهد قد انتهى. نعم.
وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، الآية. وجاء أيضا في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إن في القرآن الذي نسخت تلاوته سورة كانت كبراءة: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. وقال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، في سورتي المؤمنون والمعارج. وهذا من صفة المستثنين من الهلع المذموم بقوله: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذا يقتضي وجوب ذلك.
نعم يقال هذا يقتضي وجوب ذلك. ومن جملة المذكور قوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، فيدخل فيه المواثيق والشروط في هذه الأشياء التي يجب القيام بها، وأن الذين استثنوا من العذاب والذين هم يرثون الفردوس من صفاتهم القيام بهذه الأفعال التي أمروا بها. نعم.
لأنه لم يستثني من المذموم إلا من اتصف بجميع ذلك، ولهذا
لم يستثني من الوصف المذموم إلا من اتصف بجميع ذلك، يعني المذكورون سواء في سورة المعارج أو في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم حافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فذكر أن الوارثين للفردوس هم من اتصفوا بهذه الصفات المذكورة، وهي كلها مما يجب فعله، ومن ذلك الوفاء بالعهود والعقود. نعم.
ولهذا لم يذكر فيها إلا ما هو واجب.
نعم، قال ولهذا لم يذكر فيها إلا ما هو واجب. جميع هذه الأشياء المذكورات واجب، يجب على الإنسان أن يتحلى بها. نعم.
وكذلك في سورة المؤمنين قال نعم. في أولها أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
نعم.
فمن لم يتصف بهذه الصفات لم يكن من الوارثين، لأن ظاهر الآية الحصر، فإن إدخال الفصل بين المبتدأ والخبر يشعر الحصر.
نعم.
ومن لم يكن من وارث الجنة كان معرضا للعقوبة إلا أن يعفو الله عنه.
نعم، من لم يكن من وارث الجنة كان معرضا للعقوبة، يعني يكون قد ارتكب ترك واجب، يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ويكون متوعد بالنار إلا أن يعفو الله عنه. نعم.
وإذا كانت رعاية العهد واجبة فرعايته هي الوفاء به.
نعم.
ولما جمع الله بين العهد والأمانة جعل النبي صلى الله عليه وسلم ضد ذلك صفة المنافق في قوله إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
نعم، فجر بمعنى كذب. يقول لما جمع الله بين العهد والأمانة جعل النبي صلى الله عليه وسلم ضد ذلك هو النفاق. إذا لم يكن فيه وفاء بالعهد ولا بالأمانة فإن من يتصف بهذه الصفات يكون قد اتصف بصفات المنافقين، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا عهد غدر، إذا خاصم فجر، أي كذب. نعم.
صلى الله عليكم. وعنه على كل خلق من نفاق، فطبع المؤمن ليس الخيانة ولا الكذب، وما زالوا يوصون بصدق الحديث وأداء الأمانة، وهذا عام. وقال تعالى وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، فذمهم على نقض عهد الله وقطع ما أمر الله بصلته، لأن الواجب إما بالشرع وإما بالشرط الذي عقده المرء باختياره.
نعم، لأن الواجب إما بالشرع، أن الشرع أمر بذلك، وإما بالشرط، إذا اشترط الإنسان شرطا وهذا الشرط ليس فيه في الشرع ما يمنعه فإنه يجب الوفاء به، يصبح لازما على الإنسان، مثل النذر. النذر ليس واجب بأصل الشرعي، لكن إذا التزمه الإنسان لزمه، فكذلك الشرط إذا التزمه الإنسان لزمه واجب عليه الوفاء به ما لم يكن هذا الشرط مخالفا للشرع. نعم.
وقال أيضا الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. وقال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وقال: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.
نعم، تلاحظ أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ساق عددا كبيرا من الآيات القرآنية الآمرة بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق وأداء الأمانة ورعاية ذلك والنهي عن الغدر والخيانة ليستدل بها على أن هذه تدل على جواز الاشتراط في العقود ووجوب الوفاء بهذه الشروط. نعم،
أحسن الله إليكم. والأحاديث في هذا كثيرة.
نعم، كما ذكر جملة كبيرة من الآيات القرآنية التي فيها الأمر بالوفاء بالعهود والشروط، كذلك الآن يذكر جملة من الأحاديث الآمرة بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق وأداء الأمانة ورعاية ذلك والنهي عن الغدر ونقض العهود، مما يدل على أن الصحيح أن الأصل هو في العقود والشروط هو الحل وعدم المنع من الشروط والعقود إلا إذا دل دليل بخصوصه على المنع من ذلك. نعم، يقول:
مثل ما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
نعم، يقول: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. والمعاهدة أخص من الوعد، المعاهدة أخص من الوعد. وإذا خاصم فجر أي كذب. نعم.
وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند إسه يوم القيامة. وفي رواية: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به بقدر غدرته، ألا ولا غادر أعظم غدرة من أمير عامة. وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وفي من معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. الحديث. فنهاهم عن الغدر كما نهاهم عن الغلول.
نعم، يعني هذه جملة من الحديث الذي فيها الوفاء بالعهود وتحذير من الغدر وعواقب الغدر وما يترتب على ذلك. ذكر في الحديث هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وفيمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. الحديث. إذا لقيت عدوك من المشركين، وهذا يدخل فيه كل كافر سواء كان من أهل الكتاب أو المجوس أو المشركين. ولذا ذهب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى ترجيح قول مالك في المسألة، وأن جميع الكفار والمشركين يخيرون بين هذه الأشياء الثلاثة الواردة في الحديث، إما أن يسلموا وإما أن يعطوا الجزية وإما أن يقاتلوا، وأن إعطاء الجزية ليست خاصة بأهل الكتاب ولا بالمجوس إلحاقا بأهل الكتاب في هذا الباب كما هو قول الجمهور، وإنما يرى الإمام مالك لهذا الحديث أن الكفار جميعا يدخلون في هذا المعنى، وإنما كما ذكر ابن القيم لم يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم من مشرك العرب لأنهم أسلموا قبل نزول آية الجزية، أسلموا قبل نزول آية الجزية ولم يعد هناك مشرك من العرب. فقوله إذا لقيت عدوك من المشركين، هذا يدل على أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار، وأن أخذها ليس خاصا بأهل الكتاب اليهود والنصارى. نعم.
وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي سفيان بن حرب لما سأله هرقل عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم هل يغدر، فقال لا يغدر ونحن معه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها، قال ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا إلا هذه الكلمة.
نعم. لاحظ في الحديث لما سأله هرقل عظيم الروم عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم، سأل سفيان قبل إسلامه، قبل إسلام سفيان ومن معه، سأل يعني أبا سفيان قبل إسلامه، فقال هل يغدر يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا يغدر ونحن معه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها، قال ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا إلا هذه الكلمة. هذه القصة يعني وقعت بين صلح الحديبية وفتح مكة، وكلما سأله هرقل ملك الروم عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها بالصدق، أي أبو سفيان لا يريد أن يجرب عليه كذبة واحدة. فلما جاءت هذه الكلمة هل يقدر، هو يريد أي شيء على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يقدر لكن نحن معه في عهد وإلى الآن يعني ما تم العهد، يعني يفهم من كلامه احتمال أنه يحصل منه غدر، قال ولم يمكنني أن أدخل إلا عند هذه الكلمة، وهو ما يريد، وهو كافر لا يريد أن الناس يجربون عليه كذب، فلذلك الكذب أقبح الصفات ولا يتصف به إلا أراذل الناس. ولحتى الطوائف الضالة ما اشتهر في الكذب منها كالرافضة إلا وهم أراذل الناس وأسوأ الناس في كل خلق، في كل خلق. فهو كافر ما يريد أن يجرب عليك، لأنه لو قال شيء الناس يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وجد هذه فرصة ليدخل من خلالها يقول ونحن بيننا وبينه واحد وما ندري ما الذي يصير. فأجاب هذه الإجابات، و يعني سفيان يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفي بالعهد وأنه ما جرب عليه كذب، وأنه كما وفى في العهد الأول سيفي في الثاني، لكن جعلها مدخل يدخل من خلالها. نعم.
صلى الله عليكم. وقال هرقل في جوابه سألتك هل يغدر فذكرت أنه لا يغدر وكذلك الرسل لا تغدر، فجعل هذا صفة لازمة للمرسلين.
نعم. وهرقل سأل هذه الأسئلة أبا سفيان، ولما تبينت له صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سفيان إن كان ما ذكرت حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين، من كان يفكر أو يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في ملكه الشام في ذلك الوقت. هرقل يعني دعا قومه ليدخلوا في الإسلام، وهو قد اقتنع بالإسلام وعلم أن هذه صفات نبي، وهو كان من علماء قومه هرقل، لكن ما كان يظن أن محمد صلى الله عليه وسلم سيكون هو الموعود أن يكون نبيا وأن يكون من العرب، وجمع يعني القساوسة والدهاقنة وليدعوهم للإسلام، وفي داخله أظهر ما يدل على ذلك، لكنهم غضبوا وزمجروا وكادوا يقتلوه. فقال، هو ذكي لكن ما أوتي ذكاء، فقال أنا لم أجمعكم لهذا، لكن أنظر قوتكم وجلدكم وصبركم، ما جمعتكم لهذا الأمر؟ يوم شاف أن القوم ليسوا معه وأنهم قد يقتلونه، لما شاف الغضب منهم والتهديد له قال لا أنا أنظر بس فقط أنتم، فظن بملكه وبقي على كفره. فبعض الناس قد يوتي ذكاء لكن ما يكون عنده ذكاء، مثل ما ذكر شيخ الإسلام عن المعتزلة والجهمية أنهم أوتوا ذكاء لكن ما أوتوا ذكاء، فالذكاء بدون ذكاء ما ينفع صاحبه، يكون وبالا عليه. فلذلك لو كان هذا يعني معه عقل لا أسلم، ولذلك الله عز وجل قال عن الكفار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم.
وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
نعم، يقول في الصحيحين عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، يعني الشروط التي تقع في عقد النكاح، لأن عقد النكاح إنما عقد على هذا الشرط، مثل يقول أزوجك ابنتي بشرط ألا تتزوج عليها، فهذا شرط حل فرجها ألا يتزوج عليها، وهذا من الشروط التي تصح، كما ذكرنا في درس ماضي الإمام أحمد أنه يرى صحة مثل هذا الشرط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وإن كان مما تعجب منه بعض أهل العلم أن بعض العلماء رحمه الله قالوا إن الوفاء بالشروط في النكاح سنة وفي البيع واجب، ها؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحق الشروط، حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، والنظر يقتضي ذلك، يقتضي هذا أيضا أن حق الشروط بناء على الحديث هو ما استحلت به الفروج. فكما أن الشروط في البيع وهو من أجل المال واجبة، فمن باب أولى الشروط في النكاح الذي فيه استحلال الفروج، وجاء النص على الوفاء بالشرط فيه. نعم.
فدل على استحقاق الشروط بالوفاء، وأن شروط النكاح أحق بالوفاء من غيرها. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، فذم الغادر وكل من شرط شرطا ثم نقده فقد غدر. فقد جاء الكتاب والسنة بالأمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود وبأداء الأمانة ورعاية ذلك، والنهي عن الغدر ونقض العهود والخيانة والتشديد على من يفعل ذلك.
نعم، لاحظ لما ذكر عددا من الآيات وعدد من الأحاديث ختم ذلك بقوله فقد جاء الكتاب والسنة بالأمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود وبأداء الأمانة ورعاية ذلك، والنهي عن الغدر ونقض العهود والخيانة والتشديد على من يفعل ذلك. فيفهم من كلامه أن ما سبق تقرير يدل على أن الشروط داخلة في ما دل عليه القرآن وما دل عليه دلت عليه السنة. نعم.
ولما كان الأصل فيها الحظر والفساد.
لعل الصواب ولو، هو قال ولما كان الأصل فيها الحظر والفساد، وهذا خلاف ما يقصد الشيخ ويريد أن يصل إليه. لعل الصواب ولو كان الأصل فيها الحظر والفساد
الله
إلا ما أباح الشر. ولو كان الأصل فيها، المقصود بها إيش؟ العقود والشروط. لو كان الأصل فيها الحظر كما هو قول أصحاب القول الأول إلا ما أباحه الشرع،
إلا ما أباحه الشرع لم يجز أن يؤمر بها مطلقا ويذم من نقضها وغدر مطلقا.
نعم، يقول لو كان الأصل فيها يعني في العقود والشروط هو الحظر والفساد إلا ما أباحه الشرع كما هو القول الأول لم يجز أن يؤمر بها مطلقا. يعني مرت معنا جملة من الآيات، جملة من الحديث، جاء الأمر بالفساد العقود مطلقا من غير قيد، ويذم من نقضها وغدر مطلقا. فهذا الإطلاق في الأمر بالوفاء والنهي عن عدم الوفاء دليل على أن الأصل هو الحل وليس الحظر والمنع. قال كما أن
صلى الله عليكم كما أن قتل النفس لما كان الأصل فيه الحظر إلا ما أباحه الشرع أو أوجبه لم يجز أن يؤمر بقتل النفوس ويحمل على القدر المباح، بخلاف ما كان جنسه واجبا كالصلاة والزكاة فإنه يؤمر به مطلقا.
أي نعم، يقول ولو كان الأصل فيها الحظر والفساد إلا ما أباحه الشرع لم يجز أن يؤمر بها مطلقا ويذم من نقضها وغدر مطلقا. إذ الأمر بها مطلقا دليل على عدم اشتراط المنع. قال كما أن قتل النفس لما كان الأصل فيها الحظر إلا ما أباحه الشرع أو أوجبه لم يجز أن يؤمر بقتل النفوس مطلقا. يعني الأصل في النفس هو العصمة والمنع من قتلها إلا ما استثناها الدليل، فلذلك لم يؤمر بالقتل مطلقا كما أمر بالوفاء بالعهود مطلقا والنهي عن الغدر مطلقا. قال إلا ما أباحه الشرع وواجب لم يجوز أن يؤمر بقتل النفوس ويحمل على القدر المباح، ما جاء من استثناء فيحمل على القدر المباح منها. يقول بخلاف ما كان جنسه واجبا كالصلاة والزكاة فإنه يؤمر به مطلقا، يؤمر به مطلقا. نعم.
وإن كان لذلك شروط وموانع فينهى عن الصلاة بغير طهارة وعن الصدقة بما يضر النفس ونحو ذلك.
نعم، يعني أن الأمر بها مطلقا ما كان جنسه واجبا كالزكاة والصلاة، وإن كان جاء الأمر بها مطلقا لكن يستثنى منها أشياء مثل النهي عن الصلاة في وقت النهي أو الصلاة بغير طهارة. نعم.
وكذلك الصدق في الحديث مأمور به، وإن كان قد يحرم الصدق أحيانا لعارض ويجب السكوت أو التعريض.
نعم، يقول وكذلك الصدق في الحديث مأمور به، وإن كان قد يحرم الصدق أحيانا لعارض. يعني شخص ظالم يريد قتل شخص بغير حق أو أخذ ماله، وجاء وسأل شخص عنه، هل رأيت فلان؟ سأله عن هذا وهو يعلم ويغلب على ظنه أن هذا سيقتله أو سيأخذ ماله، فهذا يدخل في قوله قد يحرم الصدق أحيانا لعارض ويجب السكوت أو التعريض. يعني في هذه الحالة يجب أن يسكت الشخص ولا يخبر هذا السائل، أو يأتي بالمعاريض، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، يعني يتأول يقول ما رأيته، يقصد ما رأى في المكان الذي هو يراه الآن أساس ما يقع في الكذب. لكن المعاريض لا تجوز إذا كان يترتب عليها باطل أو أخذ حق بغير حق، لكن إذا كان لا يترتب عليها أخذ شيء بغير حق أو يترتب عليها وقوع في ظلم هنا تجوز. يعني المعاريض تجوز لكن جوازها بشرط أن لا يترتب عليها باطل، أخذ حق مسلم بغير حق أو ظلم مسلم بغير حق أو إيقاع مسلم في شر ونحو ذلك. الأصل هو الصدق، لكن قد يأتي عارض، قد يأتي عارض فيقدر بقدره. لعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسألك أيوب عن صوتك، يقول الصوت ضعيف، أو صوتي أنا يمكن، ما أدري. يقول: ما الفرق بين الجيش والسرية؟ السرية قطعة من الجيش، الجيش أعم من السرية، الجيش ينقسم إلى سرايا. نعم، الله أعلم. يقول: كيف الجمع بين حديث الحرب خدعة وحديث ولا تغدروا؟ القدر لا يجوز في الإسلام، ولذلك إذا خاف من الكفار خيانة قال: فانبذ إليهم على سواء. أما الحرب خدعة، يعني هو كيفية التصرف في حال الحرب، يعني توهم عدوك بفعل وتفعل خلافه أثناء الحرب، يعني عندما تكون الحرب قائمة أو عندما يكون العهد منبوذ. ففرق بين الحرب خدعة وبين أن يغدر الإنسان، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نخص في العهود، ولذلك السلام حرم الغدر حتى مع الأعداء ومع الكفار. أما الحرب خدعة المقصود بها كيفية التصرف، كيفية يعني مقابلة العدو، إيهامه بشيء وعمل شيء آخر، هذا اللي يدخل في الحرب خدعة، لأن المقصود به الغدر الذي جاء النهي عنه.